أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. سوف نكمل في هذا الدرس ما توقفنا عنده من عبارة المصنف في الدرس السابق، والمصنف يكمل قائلا ويعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له والجريان ولو بعلاج والدوام ولو في الجملة. يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة أنه نحن نعتبر الماء ماء جاريا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة. نحن نعتبر الماء ماء جاريا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لهذا الماء منبع ومصدر طبيعي. منبع ومصدر طبيعي يستمد منه المياه، أن يكون لهذا الماء منبع ومصدر طبيعي. والشرط الثاني أن يكون هذا الماء متحركا وجاريا في الأرض، أن يكون هذا الماء متحركا وجاريا في الأرض. ولو بعلاج، يعني حتى لو كان جريان وتحرك هذا الماء في الأرض بتدخل بشري، حتى لو كان جريان وتحرك هذا الماء في الأرض بتدخل بشري، فهذا الماء يسمى ماء جاري. يعني مثلا إذا كانت عندي عين ماء، وهذه العين لها منبع طبيعي، فالمياه الجوفية تخرج إلى سطح الأرض حتى تكون هذه العين المائية، فهذه العين إذا كانت راكدة وواقفة في مكانها لا تجري ولا تتحرك في الأرض، وأنا قمت وشققت لها شقا في الأرض، أنا قمت وشققت لها شقا في الأرض وجعلت ماء هذه العين يجري، وجعلت ماء هذه العين يجري في الأرض، فهنا هذه العين يجري عليها حكم الماء الجاري لأن لها منبع طبيعي، وماؤها يجري ويتحرك في الأرض، وإن كان هذا الجريان وهذا التحرك بتدخل بشري وليس طبيعيا فلا مشكلة في ذلك، لا مشكلة في ذلك. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي لا بد من توفره حتى نعتبر الماء ماء جاريا هو استمرار خروج الماء من المنبع الطبيعي، استمرار خروج الماء من المنبع الطبيعي، واستمرار جريان وتحرك هذا الماء في الأرض. ولو في بعض فصول السنة دون البعض الآخر، فلو كان هذا الماء يخرج من منبعه الطبيعي، يخرج من منبعه الطبيعي ويتحرك في الأرض في فصلين من السنة، وينقطع خروجه من المنبع الطبيعي وتحركه في الأرض في الفصلين الآخرين من السنة، مع ذلك فإن هذا الماء يسمى ماء جاريا. لماذا؟ لأنه مستمر في الخروج والتحرك، حتى لو كان هذا الخروج وهذا التحرك ينقطع في بعض الأحيان فلا إشكال في ذلك، لا مشكلة في ذلك. فكما يقول المصنف: ويعتبر في صدق عنوان الجاري، يعني نحن نعتبر الماء ماء جاريا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة: وجود مادة طبيعية له، يعني له منبع طبيعي ومصدر طبيعي يستمد منه المياه، والجريان ولو بعلاج كما بينا، والدوام يعني دوام واستمرار الخروج والتحرك ولو في الجملة ولو في بعض فصول السنة دون الأخرى، ولو في بعض فصول السنة دون البعض الآخر. واضح إن شاء الله؟ المسألة 30، وفي هذه المسألة سوف نتحدث عن حكم الماء الراكد القليل من ناحية النجاسة والطهارة، وأيضا سوف نتحدث في هذه المسألة عن كيفية تطهير الماء الراكد القليل إذا تنجس. قلنا سابقا أن الماء الراكد القليل هو الماء الذي لا يجري ولا يتحرك، بل هو راكد وواقف في مكانه، ومقداره لم يبلغ الكر، يعني مقداره لم يبلغ 384 لتر، ولذلك سمي بالماء الراكد القليل، لأنه راكد لا يتحرك ومقداره دون الكر. هذا الماء الراكد القليل حكمه أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، هذا الماء الراكد القليل حكمه أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، حتى لو لم تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، حتى لو لم تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة فإنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، حتى لو وقعت فيه قطرة بول واحدة يتنجس بوقوعها فيه، وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، يعني حتى لو لم تغير النجاسة الواقعة فيه طعمه أو رائحته أو لونه فإنه يتنجس بمجرد وقوعها فيه. فكما قلنا الماء الراكد القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، فحتى لو لم تغير هذه النجاسة أحد أوصافه فإنه يتنجس بمجرد وقوعها فيه، يعني وقعت قطرة بول في ماء راكد قليل، هذه قطرة البول لا تغير أحد أوصاف هذا الماء الراكد القليل، يعني لا تجعل لونه كلونها أو طعمه كطعمها أو رائحته كرائحتها، قطرة بول واحدة. مع ذلك حتى لو لم تغير هذه النجاسة أوصاف الماء الراكد القليل فإنه يتنجس بمجرد وقوعها فيه، بمجرد وقوعها فيه. أما إذا غيرت أحد أوصافه فمن باب أولى يعتبر هذا الماء متنجس. إذا وقع بول مثلا بمقدار معتد به في ماء راكد وغير أحد أوصافه، مثلا جعل لونه لون هذا الماء الراكد القليل كلونه كلون البول، أو أصبح طعم هذا الماء الراكد القليل كطعم البول، أو أصبحت رائحة هذا الماء الراكد القليل كرائحة البول، فهنا من باب أولى نعتبر هذا الماء الراكد القليل متنجس. هذا الماء الراكد القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإننا نحكم بتنجسه بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى لو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. هذا هو حكم الماء الراكد القليل. الآن هذا الماء الراكد القليل إذا تنجس، فهل هناك سبيل وطريق لإرجاعه وإعادته إلى حالته الأصلية التي هي الطهارة؟ نقول نعم، وذلك بأن نقوم بوصل هذا الماء الراكد القليل بماء آخر معتصم، يعني ماء آخر عنده عصمة ووقاية من النجاسة، لا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه. فهذا الماء الراكد القليل المتنجس إذا أردنا أن نطهره فعلينا أن نقوم بوصله بماء جاري أو بماء راكد كثير أو بماء بئر أو بماء مطر. فإذا مزجنا ووصلنا بين الماء الراكد القليل المتنجس وبين واحد من هذه المياه فإنه يطهر وترتفع عنه النجاسة. إذا مزجنا ووصلنا بين الماء الراكد القليل وبين واحد من هذه المياه المعتصمة التي عندها عصمة ووقاية من النجاسة، هذا الماء الراكد القليل المتنجس يطهر وترتفع عنه النجاسة. يعني مثلا إذا كان عندي خزان كبير فيه ماء كثير وعندي أيضا خزان صغير فيه ماء راكد قليل لكنه متنجس، فهنا إذا وصلت بين الخزانين ولو بأنبوب وامتزج الماء الراكد القليل المتنجس مع الماء الراكد الكثير فإن الماء الراكد القليل يعود إلى حالته السابقة ويصبح طاهرا وترتفع عنه النجاسة، ترتفع عنه النجاسة. فكما قلنا الماء الراكد القليل إذا تنجس يمكننا تطهيره بوصله ومزجه بماء آخر معتصم. فإذا مزجناه ووصلناه بماء آخر معتصم فإنه يطهر وترتفع عنه النجاسة. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول المصنف في المسألة 30 يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلا، الماء المطلق الوحيد الذي يتنجس مع عدم تغير أحد أوصافه بالنجاسة هو الماء القليل. أعيد، الماء المطلق الوحيد الذي يتنجس مع عدم تغير أحد أوصافه بالنجاسة هو الماء الراكد القليل. الماء الراكد القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى لو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. فالمصنف في هذه المسألة يتحدث عن كيفية تطهير الماء الراكد القليل إذا تنجس، لذلك يقول: يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلا. فهنا يتحدث عن الماء الراكد القليل، لأن الماء الراكد القليل هو الماء المطلق الوحيد الذي يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى لو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. فالماء المتنجس الذي لم تغير النجاسة أحد أوصافه هو الماء الراكد القليل، ويمكننا تطهير هذا الماء الراكد القليل المتنجس بوقوع النجاسة فيه والذي لم تغير النجاسة أحد أوصافه باتصاله بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة، يعني المياه التي عندها عصمة ووقاية من النجاسة، المياه التي لا تتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها كالماء البالغ كرواً وماء البئر والمطر، بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به. فهذا ماء المطر إذا نزل على الماء الراكد القليل بكمية ومقدار كثير وامتزج به فإنه يطهر هذا الماء الراكد القليل الذي نزل عليه المطر بكمية كثيرة ومقدار كثير وامتزج به واختلط معه، هذا الماء الراكد القليل المتنجس يطهر وترتفع عنه النجاسة. كما قلنا أخ، من باب أولى أنه يصبح متنجس ولا يطهر أبدا هذا الماء الراكد القليل إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه، مثلا أصبح لونه مشابها لها، أو أصبح طعمه مشابها لها، أو أصبحت رائحته مشابهة لها. فهذا الماء الراكد القليل إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه فإنه من باب أولى يعتبر ماء متنجس ولا يطهر أبدا، ولا يطهر أبدا. واضح إن شاء الله. المسألة 31، وفي هذه المسألة سوف يتحدث المصنف عن حكم القسم الثاني من أقسام الماء المطلق من ناحية النجاسة والطهارة، والذي هو ماء المطر. وماء المطر معتصم، يعني عنده عصمة ووقاية من النجاسة، فإنه لا يتنجس بمجرد وقوعه على النجاسة. ماء المطر عنده عصمة ووقاية من النجاسة، فإنه لا يتنجس بمجرد وقوعه على النجاسة، وإنما يتنجس إذا وقع على النجاسة وغيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، فحينئذ يحكم بتنجسه. هذا ماء المطر إذا نزل من السماء ووقع على بول مثلا، فهنا إذا لم يتغير أحد أوصاف ماء المطر وبقي على أوصافه فهنا نحكم بطهارته، يبقى على طهارته. وأما إذا تغير أحد أوصاف ماء المطر وأصبح مشابها للبول فهنا نحكم بتنجسه، نحكم بتنجسه. فماء المطر ماء معتصم، ما عنده عصمة ووقاية من النجاسة، لا يتنجس بمجرد وقوعه على النجاسة، إلا إذا غيرت النجاسة التي وقع عليها أحد أوصافه الثلاثة. لذلك يقول المصنف: المطر معتصم لا ينجس، يعني لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه، ما لم يتغير أحد أوصافه، ما لم يتغير أحد أوصافه، على ما تقدم آنفا سابقا في الماء الجاري. وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا. يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة أن حكم ماء المطر واحد، حكم ماء المطر واحد، سواء نزل ماء المطر من السماء ووقع على النجاسة مباشرة، أم نزل ماء المطر من السماء ووقع على شيء آخر قبل أن يقع على النجاسة. الحكم واحد، الحكم واحد، حكم ماء المطر واحد، سواء نزل ماء المطر من السماء ووقع على النجاسة مباشرة، أم نزل ماء المطر من السماء ووقع على شيء آخر قبل أن يقع على النجاسة. يعني مثلا ماء المطر نزل من السماء ونزل على شجرة قبل أن يقع على البول، نزل على شجرة قبل أن يقع على البول، وبسبب قوة المطر وشدته نزل الماء من الشجرة ووقع على البول، فهنا الحكم واحد، سواء نزل ماء المطر من السماء ووقع على النجاسة مباشرة أو بواسطة، يعني وقع على شيء آخر قبل أن يقع على النجاسة، فالحكم واحد، وهو إذا تغير أحد أوصاف ماء المطر وأصبح مشابها للنجاسة التي وقع عليها فإنه يتنجس. إذا تغير أحد أوصاف ماء المطر وأصبح مشابها للنجاسة التي وقع عليها فإنه يتنجس. وأما إذا لم يتغير أحد أوصاف ماء المطر بعد وقوعه على النجاسة فإنه يبقى على طهارته، يبقى على طهارته. لذلك يقول المصنف: وكذا لو نزل أولا، يعني لو نزل ماء المطر أولا على ما يعد ممرا له عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع، لأجل شدة المطر وقوته، كورق الشجر ونحوه، كهذا المثال الذي ضربناه أنه ماء المطر ينزل على شجرة قبل أن يقع على البول، وبسبب قوة المطر وشدته ينزل الماء من الشجرة ويقع على البول، فهنا الحكم واحد، سواء نزل ماء المطر من السماء ووقع على النجاسة مباشرة أو بواسطة، مباشرة أو بواسطة. واضح إن شاء الله؟ نفس الحكم أخت نور، نفس الحكم، ما دام هذا الماء ماء مطر فإن الحكم واحد، الحكم واحد، ما دام هذا الماء ما مطر فإن الحكم واحد. المسألة الثانية والثلاثون تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.
أحسن الله إليكم جميعا.